السؤال عن حكم حكم الاستبناء في الشريعة الإسلامية، وهو استدعاء المني بغير بغير الجماع. ذهب إلى تحريم الاستبناء جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وعامة العلماء على حرمته، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به. يقول: وعامة العلماء على حرمته، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به. انتهى كلام ابن العربي. أما الأدلة على هذا الحكم فملخصها أولا قوله تعالى في مدح المؤمنين المصلحين في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمدحهم بقوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قوله تعالى: فمن ابتغى، يعني من طلب شيئا وراء ذلك أي سوى ذلك المذكور. إيه المذكور في الآية؟ الأزواج والإماء للذين على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني هذان هما الاستثناءان الموجودان في الآية. فمن ابتغى يعني طلب وراء ذلك يعني شيء سوى شيء لقضاء الوطن سوى الأزواج إن على أزواجهم أو الإماء أو ما ملكت أيمانهم فأولئك هم العادون، يعني الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام. قال تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالآيات تدل بعمومها على تحريم ما عدا صنفي الأزواج والإماء. وقد سئل الإمام مالك عن هذه المسألة، سئل الإمام مالك عن حكم الاستمناء فتلا قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن ثم قال بعض العلماء في هذه الفعلة، قال: إنه كالفاعل بنفسه، إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت مسألة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لبناءتها. والاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدليل، فكيف بالرجل الكبير؟ وممن استدل بهذه الآية على التحريم الإمام الشافعي رحمه الله، ومن المفسرين البغوي والقرطبي وابن العربي وابن كثير والنسكي والفاضل وغيرهم. ولو فرض وجود خلاف فيه فقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وهذا من الخلاف الذي لا يجوز العمل به، وليس شعري. لو كان فيه نص صريح بالزواج أكان ذو همة يرضاه لنفسه؟ ثانيا، هو الدليل الأول الآية سورة المؤمنين. ثانيا، قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا أمر يدل بظاهره على وجود الاستعفاف، وليستعفف، يعني هذا أمر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهو أمر ظاهره وجوب الاستعفاف ووجوب اجتناب ما ينافيه، يعني وجوب اجتناب أي شيء ينافي العفة كالزنا واللواط ولبس الماء ونحوها، فتكون هذه الأشياء واجبة الاجتناب محرمة الفعل، لأن الاستعفاف الواجب لا يتحقق إلا باجتنابهما أو إلا باجتنابها جميعا. قال الشافعي رحمه الله في هذه الآية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال: معناها والله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم الله تعالى، وهو كقوله: ومن كان غنيا فليستعفف ليكف عن أكله بتلف أو غيره. انتهى كلام الشافعي. طبعا المقصود بالاستعفاف في آية اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني أن الشخص القيم على مال اليتيم لا يأكل من مال اليتيم شيئا لا قليلا ولا كثيرا، يستعفف ما دام غنيا، من كان غنيا فيستعفف، يعني لا يأكل من مال اليتيم قليلا أو كثيرا.
وعلى هذا قول الله سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يعني يتركوا هذا الشيء قليلا وكثيرا ما عدا الازواج والاناء فلا يقرب اي شيء يخالف قضاء الوطر عن اي طريق غير هذا الطريق. فيفهم من ذلك الاسلوب من كلمه فليستعفف انه يجب حفظ الفرد من جميع انواع الشهوه وان من لم يجد السبيل الى النكاح ففرض عليه ان يصبر حتى يغنيه الله من فضله فيجد السبيل الى ما احل الله. زياده في ايضاح يعني معنى هذه الايه نقول الاستبناء اما انه من الاستعفاف او لا فان كنا لا لزم اجتنابه لان الايه تدل على تحريم ما ينافي الاستعفاف وان قلنا انه من الاستعفاف لزم القول بوجوده اي الاستبناء لان الايه تامر بالاستعفاف وهذا حدث في الدين وخرق لاجماع المسلمين. ومما يؤيد هذا الاستدلال ان الله تعالى ذكر الاستعفاف والنكاح ولم يجعل بينهما واسطه قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني حتى ينتشر فمفيش غير الاستعفاف والنكاح لا توجد واسطه بينهما. فذكر الله سبحانه وتعالى الاستعفاف والنكاح ولم يجعل بينهما واسطه فقضى ذلك تحريم الاستدلال ولو كان مباحا لبينه في هذا الموطن لأنه مقام بيان إذ أحوج ما يكون الرجل إلى جواز الاستبناء إذا لم يجد سبيلا إلى النكاح لا سيما عند توقان نفسه إلى الوقت. وقاعدة الأصوليين أن السكوت في مقام البيان يفيد الحق دليل هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا يعني ربنا سبحانه لم يسكت عن ذلك في مقام البيان هذا يفيد الحصار فيما ذكر فقط ولا يتعداه الى غيره. فلما ربنا سبحانه يقول وليستعف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله فاذا حصر الامر بين امرين اثنين فقط الاختلافات او النكاح. فالتدلل هذه الايه بقوله تعالى وما كان ربك نسيا على ما نحن بصدده الامام الكيه الهراسي والامام القرطبي قال لو كان هذا المقام هو مقام بيان حكم الاستمناء فلو كان مباحا لبينه الله سبحانه وتعالى فدل على انه ليست هناك ساعة في هذا الامر. الدليل الثالث اخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وجه دلاله هذا الحديث على المقصود ان الشارع ارشد عند العجز عن مؤن النكاح الى الصوم من استطاع منكم باء فلا تزوج قال ومن لم يستطع حصر الدواء وحصر العلاج وحصر وسيله للاستعفاف في هذا فعليه بالصوم فانه له وجاء. ولو كان الاستبناء مباحا لبينه في هذا الموطن لكنه سكت عنه فدل على ان ذلك حرام لان السكوت في مقام البيان يفيد الحصر كما بينا اذ سكوت الشارع في معرض البيان لشيء من افعال المكلفين عن شيء اخر يسره او يجانبه لا يكون نسيانا ولا ذهولا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولكن يفيد قصر الحكم على ذلك الشيء المبين حكمه فيكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفا له في الحكم وما كان ربك نسيا. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على حرمة الاستبناء لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عند العجز عن التزويج إلى الصوم أرسل الله سبحانه وتعالى عند العجز ومن لم يستطع فعليه بالصوم الذي يقطع الشهوة. فلو كان الاستبناء مباحا لكان الارشاد اليه اسهل هذا الفعل لو انه مباح لكان الرسول عليه السلام يرشد اليه اسهل من الصيام. لماذا؟ لان الصيام وان كان فرض الصيام فيه فرض الاستبناء فيه فعل واضح الاستبناء اسهل من الصوم لان الصوم وان كان تركا لكنه اشد من الفعل واشد على النفس من كثير من الاعمال لان الصوم حق للنفس وكف لها عن شهواتها.
وفي الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إن الصوم فإنه لي وأنا أجدي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. فهذه المزية لم تكن للصوم إلا لما فيه من المشقة أما الاستمناء وإن كان فعلا لا تركا فهو سهل يسير يوافق لغرض النفس ولا يستغرق من الزمان ما يستغرقه الصوم. فلا جرم أن العدول عنه إلى الصوم دليل على حرمته، فيكون في الحديث دلالة على حرمة الاستمناء من وجهين: الأول السكوت عنه في معرض البيان. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الجاءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم ولم يفتح أي باب آخر لقضاء الشهوة سوى هذا الباب النكاح أو الصيام، ولم يقول أو كذا أو كذا ولم يذكر هذا الشيء. الوجه الثاني أنه عدل عن الصوم إلى الصوم الذي هو أصعب. أما الدليل الرابع فقد وردت جملة أخبار عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في الاختطاء. الاختطاء هذا حرام في الأدميين لأنه من تغيير خلق الله. أراد بعض الصحابة ذلك واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليدفعوا به مشقة العذوبة عن أنفسهم ويستريحوا من عناء شهواتهم وعناء مقاومتها، فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلهم إلى الصوم. فلو كان الاستمناء جائزا لأرشدهم إليه لأنه أسهل من الاختطاء. الاختطاء يعني عملية جراحية لإزالة الفتنتين. فهذا الأمر لو كان مباحا له أسهل من الاختطاء وأسهل من الصوم. فلما لم يرشد إليه دل على أنه حرام لأن السكوت في مقام البيان يفيد الحق. ونظير هذه الحديث التي وردت عن بعض الصحابة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي لعنة ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأجلي أن أخطبي فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، نفسا خانني بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أوزار. هذا الحديث يعني إسناد صحيح، ولذلك علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. ف يعني عزاه بالقدر، إن كنت عاجزا عن الكف أو عن تكاليف النكاح هذا أمر يعني تجب عليه، نفسا خانني بما أنت لاق، فاختصي على ذلك. فإذا كنت علمت أنه سبقت المقادير بهذا فاختصي على ذلك أوزار، فإما تفعل أو لا تفعل، هذا من التهديد اسمعنا، فاختصي على ذلك أوزار الترخيص له بذلك، إنما هذا تهديد مثل قوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. المقصود أنه ما شئتم يعني ما شئتم ولو من المعاصي والكفر، لا هذا تهديد كما تهديد جبريل أيضا يا محمد عيسى شئت فإنك ميت، وأحدث من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجرم به. هذا تهديد يعني عليها الحساب بعد ذلك. طبعا يقول الحافظ ابن حجر: وليس الأمر في الحديث لطلب الفعل، أي لفعل الاختطاء، بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل المقصود من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حرية الأديان الأولى حرية الاعتقاد؟ لا، من شاء فليؤمن لكن سيحاسب ويدخل الجنة، ومن شاء فليكفر سيعذب ويخلد في النيران. فهذا من التهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
والمعنى: إن فعل أو لم تفعل فلا بد من نفوذ المقادير. وليس هذا إلما في الاختطاء، بل هو إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال: إذا علمت يا أبا هريرة أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختطاء. فحاصل الكلام أن الاختطاء حرام للنهي عنه في حديث عثمان بن مظعون، والأمر به في حديث أبي هريرة إنما هو للتهديد أو التهديد. فهذا الحديث مثل داخل الحديث في الدلالة على حرمة الاستمناء، بل هو أصرح منها، لأن أبا هريرة شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سببه وخوفه من العنت، العنت هو الزنا، وكرر شكايته 3 مرات، ومع هذا لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستمناء. ها
كما لم يرخص له في الاختطاء، وهذا أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم. قال الحافظ ابن حجر: فإن قيل لما لم يؤمر أبو هريرة بالصيام لكثرة شهوته كما أمر غيره، وباقي الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ومن لم يصرف عليه بالصوم، فلماذا لم يؤمر بالصيام؟ فالجواب أن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام، لأنه كان من أهل الصفة فكان الغالب عليه الصيام. ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له نداء. لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود، وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على الفساد، فأجزاه اجتهاده إلى حسب ما كتبتهوة من الخطاء كما ظهر العثمان كما رعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدليل الخامس وهو من الأدلة المهمة في هذه المسألة، فهو القاعدة الأصولية المتقررة القائلة بأن الضرر يزال، هي قاعدة شرعية مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، يعني الإنسان لا يضر نفسه ولا يضر غيره. أخذ من هذا الحديث تحريم جميع أنواع الضرر، أي شيء يحدث ضرر فينبغي أن يدفع هذا الضرر وينبغي أن يزال. فالأصل في المضار التحريم، الأصل في المضار التحريم. فهذا الحديث وهو حديث عبادة بن الصامت الذي رواه ابن ماجه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذا خبر معناه النهي، يعني مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تزيدوا في الحج. فالمقصود لا ضرر، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. والمضار الناتجة عن هذا الفعل الجميع مقررة عند الأطباء، مضار هذا الفعل الجميع الخفيف يعني كثيرة جدا عند الأطباء، يعني نذكر منها مثلا ضعف البصر وتقليل حدة البصر إلى حد بعيد، وإضعاف الأعضاء عموما وخصوصا الأعضاء التناسلية مما يؤثر فيما بعد أسوأ التأثير على الباء. أيضا لذلك إضعاف الأعصاب عامة واضطراب آلة الهضم وإيقاف نمو الأعضاء خاصة الأعضاء يعني التناسلية عن نموها الطبيعي، وإحداث التهاب منوي في الخصيتين، وألم في فقرات الظهر وتخوف الظهر وانحناؤه، كما أنه يحل الماء فاعله فيصير رقيقا لا يقوى على التلقيح وربما يؤثر على الجريد فيكون ضعيفا. أيضا يسبب رعشة الأطراف خصوصا الرجلين، وضعف القوة الذهنية وقلة الفهم وكثرة الوجه واستعداد فعل هذا الفعل الدنيء للإصابة بالسل والعياذ بالله إلى ما لا يكاد يحصى من الأضرار الصحية، فضلا عن الضرر في الدين، هذا كله الضرر الصحي، فضلا عن الضرر في الدين بالجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى، وغلة القلب واسوداد الوجه من المعصية، ووقوع الوحشة بين فاعل تلك الفعلة وبين الله سبحانه وتعالى، ووقوع الوحشة بينه وبين الناس خصوصا أهل الخير منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك، كما تستحي لو كان رجل من صالح قومك، يعني لو اطلع عليك لاستحييت منه، فكيف باطلاع الله سبحانه وتعالى. ايضا من مضار هذا الفعل الدنيء التسبب في تقليل الحياء عند الشخص، كل الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الحياء والايمان قرنا جميعا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. وقال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت اليه النفس، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فهذا الفعل القبيح الدنيء لا شك انه مما لا يحب من يرتكبه ان يطلع عليه الناس. البر ما اطمأنت اليه النفس، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس.
فهذا الأمر القبيح بغيض إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأسرافها ويكره كفاتها. هذا الفعل القبيح كما ذكرنا هو من أخطر الأمراض أو الأدواء، وأشدها ضررا على الجسم والعقل والدين. فبينما ترى الشاب من هؤلاء المصابين بهذا الفعل السميع، تراه قوي الأعضاء جم النشاط، يستعد ذكاء وفتوة ويجتهد حماسا وقوة، تجري نظرة الشباب في وجهه ويغلي دم الحياة في عروقه، إلى أن تراه وقد أنهكه ذلك الفعل الجميل خائر الأعضاء فاقد النشاط، قد استحال ذكاؤه إلى غباوة وأفل، وانقلب حماسه وقوته إلى ضعف ووهن، وصارت ندرته كفرة تجري بحلول داء عياء، وهبطت حرارة الدم فيه بنسبة ما أخرج من الماء، والتحق بشيوخ الهرمى وهو لم يزل بعد في سن الشباب. كل هذه البلايا بفضل ذلك الفعل الخبيث، ولا غروة فإن ماء الرجل قوة عقله ونضارة وجهه ومخ فاقه وخلاصة عروقه، فاستخراجه على غير الوجه المشروع يؤدي حتما إلى أسوأ النتائج. مما لا شك فيه أن هذا الفعل حرام عند المالكية والشافعية والحنفية وجمهور الأمة. وممن نص على حرمته الإمام البغوي والقاضي أبو بكر ابن العربي والحافظان ابن كثير وابن الملحن والإمام المجتهد التقي ابن دقيق العيد والعلامة ابن الهمام والمحقق ابن قاسم العبادي وشيخ الإسلام السيد عبد الله الصنقاوي ومفتي بغداد السيد الآلوسي وجماعة يقول ذكرهم.
أصح الأدلة التي تدل بها على حكم هذه المسألة. هناك دليل أو بعض الأحاديث لو صحت لكانت من أصرح الأدلة في تحريم هذا الفعل، ولكنها أحاديث ضعيفة فلا بأس من أن نذكرها على سبيل الإخبار بضعفها. أحدها عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين، ولا يدخلهم النار في أول الداخلين إلا أن يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه: النافح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيث، والمؤذي جيرانه حتى يلعنه الناس، والناسح حميدة جاريه، يعني الزاني بها. يعني هذا أحد الأحاديث التي استدلوا بها على تحريم هذا الفعل، لكنه حديث ضعيف. هناك بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ويقول لهم: ادخلوا النار مع الداخلين، الفاعل والمفعول يعني اللواط، والناكح يده، وناكح الجريمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع المرأة وابنتها، والزاني لحليلة جاريه، والسابع المؤذي جيرانه حتى يلعنه الناس إلا أن يتوب. فهذه الحديث ضعيفة، وإن كانت صحيحة في تحريم هذا الفعل لكنها ضعيفة، وأقوى منها ما سبق أن سردنا من الأدلة. ما دواء يعني هذا الفعل؟ لا شك أن دواءه هو عمارة الأوقات بالطعام. الدواء الأنفع بلا شك يعني وأقرب الطرق إلى العفة هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الجاءة فليتزوج، فإنه أرد من البصر وأحسن من الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له نجاة. أيضا من الأدوية ومن أنفع الأدوية عمارة الأوقات بالطاعات، وإدمان الذكر والتفكر في الموت والآخرة. أيضا تجنب الوحدة ومصاحبة الصالحين، تجنب الوحدة ولزوم جماعة المسلمين في المساجد، في الجنائز، في صلوات العيد، في دروس العلم، في حلق الذكر، هذا أيضا من أجل أنفع الأدوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان مع الواحد، الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، والثلاثة لا يقربهم الشيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم:
لو يعلم الناس ما أعلم من الوحدة ما سار راكب وحده بليل أبدا. وفي بعض الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده. فمن أقصى الأسباب الفراغ، الفراغ، فهذا الفراغ يخلو الشيطان بذلك الشاب يعني يريه بارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فمن أنفع الأدوية كما ذكرنا مصاحبة الصالحين الذين يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر. بالتالي أيضا تجنب أهل الفسق وصحبة السوء الذين يعني هم أصدقاء في الظاهر وهم أعداء الإبداع في الحقيقة والباطن. فشغل الفراغ بما ينفع في الدين أو في الدنيا كلعب بعض الرياضات المفيدة ويعني استحاض نوايا حسنة بهذه الأنواع من الرياضة التي تقوي البدن ويعني يستفيد بها المسلم. أيضا من ذلك تجنب أماكن الفساد التي فيها الصور المحرمة، تجنب الجرائد القبيحة، تجنب جهزة الفساد في التلفزيون وغيرها مما يعني يقوم على أمرها من يحبون إشاعة فاحشة في الذين آمنوا. وكما ذكرنا الدواء الأول هو لزوم الصوم وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا المواظبة على قراءة القرآن. يغني يعني عن كل هذه النصائح الكثيرة بعض الصيام، يعني الدواء الأول الصيام. بعد ذلك يمكن أن نذكر مئة دواء، ولكن أنا نختار دواء واحدا مجملا بعد هذا التفصيل، وهو الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله في الصدق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ممكن واحد يعني يقول ما علاقة الصدق بقضية مثل هذه القضية الفقهية؟ إيه علاقة الصدق بهذه القضية؟ واحد يتكلم عن مسألة الكذب والصدق؟ لا، هذه كلمة الصدق هي أعم وأوسع في معناها مما تبادر إليه مثال. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من كنكته وفطنته جمع لك كل هذا الكلام وأضعاف أضعافه في هذه الكلمة الوحيدة الصدق. فإنك إذا سئلت هل تسرق، هل تسرق؟ فإن قلت لا أسرق وقعت في الكذب فخالفت هذا العهد الذي عاهدت الله عليه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق. لماذا؟ أن الصدق من شأنه أنه هادي إلى البر، والبر يسمع يشمل جميع أنواع الخيرات. فلذلك كان بعض الشيوخ إذا أتاه بعض أتباعه أو تلامذته إذا أتوه سائلين يسألون عن التوبة، وأراد هذا الشيخ ألا يفتك ذهنه وألا يشلف فكره بكثرة التكاليف، لا يأمره، لا يقول له صلي ولا زكي ولا افعل كذا، يقول له عليك بالصدق فقط، يأمره بالصدق. لأنه إذا أمره بالصدق فأتى كان يوم سأل فصليت وأن لم تصلي، إذا كان الكذب الصدق يقول لم أصلي واضح، وإن خالف سيقع في الكذب واضح. فإن لزم الصدق فإنه سوف يعني يتحرز من أن يقع في الفعل الذي يوجب توبيخه ومعاتبته. فمن ثم كانت الوصية للجماعة من النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الصدق. فالإنسان إذا استطاع أن يتصف بصفة الصدق لا بل تحرز الصدق، التدخيص والاحتياط الشديد في الصدق، فإنه يعني تفتح له جميع أبواب الخيرات. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.